بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه حلقة أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تكون حلقة موفقة لقائلها ولسامعها، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل بها، وهي بعنوان مظاهر الأدب مع الله تعالى. مظاهر الأدب مع الله تعالى. عندما نتكلم مع أو نتكلم على الأدب مع الله تعالى، أول ما يتبادر في ذهنك التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى أحب الأشياء إليه هو توحيده وتعظيمه وطاعة أوامره ونواهيه والحياء منه، وهذا يشمل القلب واللسان والجوارح، القلب واللسان والجوارح. وقبل أن أذكرك بهذه المظاهر مع الله عز وجل، أذكرك بحديث جميل رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو يخبرنا في هذا الحديث العظيم أن أحب الأشياء إلى الله عز وجل، بل هو حق الله على العبيد، وهو توحيد الله عز وجل، فإذا حققه الناس كان حقا على الله أن يدخل صاحبه الجنة. لذلك جاء في الحديث عندما كان يسير معاذ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ بن جبل، انظر إلى هذا النداء، يا معاذ بن جبل، قلت: أي معاذ، لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال: قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: أي معاذ، الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، يعني الآن أخبر معاذ بحق الله على العباد، وهو توحيد الله عز وجل، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وعندما أقول يعبدوه ولا يشرك به شيئا، أي ألا يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم مشى الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سار، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: أي معاذ، لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أي حق العباد على الله إذا وحدوه وعظموه وعبدوه ولم يصرفوا العبادة لغيره. قال: أي معاذ، قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم، حق العباد على الله ألا يعذبهم. لذلك أوجزت لك مظاهر الأدب مع الله عز وجل في 10 أمور افطن إليها وتعلمها ستجد فيها الخير الكثير. ولا تستمع إلى من يقول سأقول لك حديث لو قلته دخلت الجنة، سأقول لك 4 كلمات لو حفظتها دخلت الجنة. كل هذا كلام غير صحيح، وربما أن يستند القائل إلى حديث صحيح، ولكن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي تعريف آخر الإيمان قول وعمل ونية، أي إخلاص لله عز وجل، واتباع سنة أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أول مظاهر الأدب مع الله عز وجل أولها التصديق بكل ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب، خاصة وأن أمور وخاصة أن الإيمان كله أمور غيبية لا يسع العقل أن يعرفها إلا عن طريق الوحيين القرآن والسنة. والمتأمل في الإيمان كله سيجده أمور غيبية، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله غيب، وملائكته غيب، وكتبه غيب، ورسله غيب، واليوم الآخر غيب، والقدر خيره وشره. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. المتأمل في هذه 6 كلها أمور غيبية، فعلينا أن نأخذها من باب التصديق لا من باب الإنكار والشك والكذب، كما خرج علينا من ينكرون عذاب القبر ومن يتكلم في أمور الغيب التي لا يعرفوها بل ويسندوها إلى عقلهم البسيط. لذلك التصديق بكل أوامر الله عز وجل من أمور الغيب هذا من مظاهر الأدب مع الله عز وجل، فعلينا أن نؤمن بعالم البرزخ وسؤال الملكين في القبر، والجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب، لقول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. المظهر الثاني من مظاهر الأدب مع الله عز وجل حسن الخلق مع الله. وعندما أقول حسن الخلق مع الله لا أقصد بذلك أن يكون الرجل مؤدب في تصرفاته وفي سلوكه، أي نعم هذا مطلوب وهذا من الدين وهذا من حسن الخلق، ولكن أقصد حسن الخلق مع الله عز وجل أن يتلقى الإنسان أحكام الله عز وجل بالقبول والتطبيق العملي، فلا يرد شيئا من أحكام الله عز وجل، فإذا رد شيئا من أحكام الله فهذا سوء خلق مع الله عز وجل، ردها منكرا حكمها أو مستكبرا عن العمل بها أو متهاونا بالعمل بها أيضا، فهذا جاء في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن حسن الخلق مع الله عز وجل أن يتقبل جميع أوامر الله بالقبول ولا يرد بعضها لهوى في نفسه أو لشيء عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أي رد الحق وغمط الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكبر حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المظهر الثالث في الأدب مع الله عز وجل، وهو الرضا بقضاء الله وقدره. الرضا بقضاء الله وقدره، فعلى المسلم أن يتلقى أقدار الله عز وجل كلها بالرضا والصبر، وأن يعلم أن ما قدره الله عليه إنما هو لحكمة عظيمة لا يعلمها العبد، لأنه يعلم أن له ربا خالقا لا يأتي منه إلا كل خير. لذلك في المحن تحت كل محنة بشرى، والله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما لطموا الخدود ولا سبوا الله عز وجل ولا كفروا بأقدار الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة حتى يؤمن بالقضاء والقدر. وعلى المسلم أن يعرف كل المعرفة وأن يؤمن بأن أقدار الله كلها له خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المظهر الرابع: التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، والدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله عز وجل والاستكانة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وحثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، على مواضع كثيرة في كتابه في الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والتذلل له وإظهار الافتقار والمسكنة، من باب قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمتأمل في هذه الآية: كلما سأل المؤمنون أو بعض المشركين شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم فكان الله يخبره: قل لهم يا محمد كذا، بمعنى يسألونك عن الخمر قل فيهما، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهكذا عندما سألوه عن الله عز وجل الله قريب فنناديه أم بعيد فنناجيه، فجاء قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال الله للنبي قل لهم يا محمد إني قريب حتى لا تكون هناك واسطة بين العبد وبين الله عز وجل. وقال لنا في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيضا من مظاهر الأدب مع الله عز وجل، وهو المظهر الخامس، ارتداء أفضل الثياب عند إقامة الصلاة، لأن هذا الأدب وهذا المظهر مع الله عز وجل من الكثير جعل الكثير من الناس يتهاونون في الوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة. الآن نجد بعض الشباب يقفون بين يدي الله عز وجل بسروال فوق الركبة، وهذا لا يجوز، لأنه إذا سجد ظهرت عورته، والعورة شرط من شروط صحة الصلاة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي غط فخذك فإن الفخذ عورة. فللأسف بعض الناس يصلون بمثل هذه الملابس الضيقة أو التي فوق الركبة أو التي يظهر فيها أسفل ظهره بسبب تيشرتات قصيرة، إذا ركع أو سجد ظهرت بعض عورته. لذلك من الأدب مع الله عز وجل أن يتجمل المسلم في صلاته مع الله عز وجل، وعندما يقف بين يديه لقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. حتى قال ابن تيمية رحمه الله كان لبعض السلف حلة أي جلبابا أو ثوبا بمبلغ عظيم من المال كان يلبسها وقت الصلاة ويقول ربي أحق ممن تجملت له في صلاتي، ربي أحق من تجملت له في صلاتي. وكان يقول ابن القيم رحمه الله ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لا سيما إذا وقف بين يديه في الصلاة. للأسف البعض قد يلبس الملابس الفاخرة إذا خرج يقابل أحدا من الناس أو يقابل عظيما من العظماء أو يقابل مسؤولا فيلبس أفضل الثياب، وعند الله عز وجل يتهاون في ذلك والعياذ بالله. فمن مظاهر الأدب مع الله أن يلبس العبد ملابس جميلة نظيفة طيبة وهو واقف بين يدي الله عز وجل. المظهر السادس، وهو مظهر مهم جدا كاد الكثير أن يتغافل عنه إلا من رحم الله عز وجل، وهو المداومة على الخشوع في الصلاة، المداومة على الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة هو غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى، بحيث لا ينشغل العبد به عن غيره، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهذا نادى الله به في القرآن، بل وعلق الفوز والنجاح والنجاة على الخشوع والطمأنينة في الصلاة. لذلك قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن الأدب مع الله الوقوف بين يديه في الصلاة واضعا اليمنى فوق اليسرى حال قيام القراء، ففي الموطأ قال مالك من حديث سهل بن سعد أنه من السنة وكان الناس يؤمرون به، ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء، فالعظيم وأحق بالعظمة هو الله عز وجل. لذلك أمرنا في الصلاة أن نضع اليمنى فوق اليسرى تأدبا مع الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع اليمنى فوق اليسرى على الصدر. الأمر السابع أو المظهر السابع من مظاهر الأدب مع الله عز وجل، وهو عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. من الأدب مع بيت الله عز وجل والكعبة المشرفة التي جعلها الله عز وجل قبلة المسلمين ألا نستقبلها لا ببول ولا بغائط، للحديث الذي رواه الشيخين البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أي لا تعطيها وجهك ولا ظهرك، ولكن شرقوا وغربوا، ولكن شرقوا وغربوا. الأدب الثامن أو المظهر الثامن من مظاهر الأدب مع الله تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. فمن الأدب مع الله عز وجل تعظيم اسمه وتوقير هذا الاسم الشريف، فكلما كتب الواحد فينا اسم الله تعالى عليه أن يتتبع ذلك بالتعظيم، مثل قوله تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تبارك ونحو ذلك من كلام الذي يثني فيه العبد على الله عز وجل من الأدب. ومن الأدب أيضا من تعظيم اسم الله عز وجل عدم دخول الخلاء بشيء فيه اسم الله تعالى إلى أماكن النجاسات إلا عند الضرورة. ومن مظاهر هذا أو تعظيم هذا الاسم أيضا عدم إلقاء الأوراق التي فيها اسم الله تعالى في صناديق القمامة أو الأكل عليها، ثم يكون مصير ذلك ما صناديق القمامة والعياذ بالله. المظهر التاسع وهو المظهر قبل الأخير في مظاهر الأدب مع الله عز وجل، ألا وهو شكر الله تعالى على نعمه الكثيرة. شكر الله تعالى على نعمه الكثيرة. المتأمل فيما حوله سيجد الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، لقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم الله علينا كثيرة، وللأسف البعض يظن النعمة في الطعام والشراب فقط، ولكن الستر من الله عز وجل نعمة، والصحة نعمة، وكل شيء أنعم الله عليك بها نعمة تستوجب منك الشكر إلى الله عز وجل. والشكر لله عز وجل يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر لله عز وجل يكون بالقلب واللسان والجوارح. والشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة. الشكر بالقلب خضوع واستكانة. والشكر باللسان ثناء واعتراف بأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى. وبالجوارح طاعة وانقيادا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. وأما الحمد فهو الثناء على الله عز وجل بالجميل على وجهه العظيم، هو الثناء على الله بالجميل على الله العظيم والمتفضل علينا بهذه النعم. وعلينا أن نعرف أيضا في هذا المظهر الفرق بين الشكر والحمد، فالشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة، أما الحمد فيكون مقابل النعمة أو دون مقابل. والشكر أيضا يكون بالقول والعمل، أما الحمد فلا يكون إلا بالقول، لقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المظهر العاشر في الأدب مع الله، وهو المظهر الأخير، وعلينا أن نعير فيه آذاننا أسماعنا بل وقلوبنا، لأن هذا المظهر مع الله عز وجل هو الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن مظاهر الأدب مع الله عز وجل طاعة هذا الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، بل وكلفه برسالة سماوية عظيمة أوجب الله فيها على العباد طاعة هذا النبي العظيم، لقول الله عز وجل: بل وجعل طاعة هذا الرسول من طاعته، لقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بل وعلق الله سبحانه وتعالى الفوز في الآخرة على طاعة هذا النبي العظيم، لقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وروى الشيخين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وجاء في حديث قدسي، وهذا الحديث لمن يقول أننا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أننا من جماعة الأشراف وغيرها، فلا يعذبنا الله عز وجل لنسبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من أطاعني أدخلته الجنة، وهذا حديث قدسي، من أطاعني أدخلته الجنة ولو كان عبدا حبشيا، ومن عصاني أدخلته النار ولو كان شريفا قرشيا. فلا ينفع النسب لا مع الله عز وجل ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضع الأنساب تحت قدميه، حتى قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الشيخين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعة هذا النبي العظيم، لأن طاعته هي الطريق إلى الله عز وجل ولا طريق غيرها، بل جعل الله عز وجل اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته من أجل الثمار التي تدخل العبد الجنة، حتى علق محبته أو علق اتباعه أو علق دليل المحبة على الاتباع، فقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك علينا أن نحسن الاتباع لهذا النبي العظيم، فمحبته دليل اتباعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وإلى اتباع هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه الله ربنا ويرضاه عنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خيري البلاد والعباد، وأن يوفقهم إلى بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتأمرهم به وتنهاهم عن المنكر ويبتعدوا عنه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن يبعدنا وإياكم عن النار وغضب الجبار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.